من تقديم الظهر على الضرع، فقد ورد في الحداك عبر عن القوة بالظهر وعن المال باللبن. وفي شرح ابن أبي الحديد ابن اللبون لا يكون قد كمل وقوي ظهره على أن يركب، وليس بأنثى ذات ضرع فيحلب، حيث أشار إلى الذكورة المقدمة على الأنوثة في أوقات الحرب بالذات، كما أن الطرفين المتحاربين إنما يبحثان عن القوة قبل المؤونة. ولهذه الأسباب مجتمعة تكون الحكمة بتقديم الظهر على الضرع، وقد رفع الشراح الظهر والضرع على الابتداء. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الشكر الجزيل للأخ أبو آلاء من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، وشكرا للأخت زينب البحراني مرة أخرى التي تقول بأن ذكرى الشهادة شهادة السيدة زهراء اليوم عندهم. نعم. فإذا على هذا الأساس ممكن يعني نوصل إلى القطيف ونتناول نتبرك بالمحموص القطيفي. على كل حال الله يتقبل من الجميع، وبارك الله فيكم مستمعين الأحبة. كذا وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم.
شكرا على طيب المتابعة أيضا مستمعين الكرام، وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقات مقبلة.
في أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في الخامس من جمادى الآخرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي. كانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. ولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكار التبريزي التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. اللافت أن الشاعر الإيراني المولوي نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف، ومن أهم مؤلفاته في الأدب مثنوي ومعنوي وفيه ما فيه ومكتوبات مولانا والرباعيات في الشعر الرباعي. في الخامس من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه الشهير بتشكيل جيش شعبي قوامه 20 مليون شخص سمي بجيش تعبئة المستضعفين. وفور صدور البيان تسابق الشعب الإيراني على مراكز التجنيد للتسجيل للانضمام إلى صفوف هذا الجيش، ونظرا للروح الجهادية العالية لدى أعضاء جيش تعبئة المستضعفين، فقد لعب دورا كبيرا في الدفاع عن حياض البلاد إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وبعد انتهاء الحرب استمر جيش تعبئة المستضعفين في خدمة الثورة، ويعمل اليوم كقوة إسناد للقوات المسلحة الإيرانية، وله نشاطات فاعلة في المجالات الثقافية والاجتماعية والعسكرية دون أن تتزعزع المعنويات الجهادية لدى عناصره. وأخيرا وفي الخامس من جمادى الثانية عام 647 للهجرة، ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي. وقد أبدى الحلي منذ الطفولة مواهب وقابلية كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع الكافي والدر الثمين في أصول الدين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من أنشئنا من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا، والمحور إن أمر ما من مفر من هول ضربا. بيروت يمن القناصة، والشام وبغداد وفاسة، والضفة وغزة وخلاصة، فلسطين ورح تعلن حربا، فلسطين ورح تعلن حربا. جيل للنصر سيهزمكم، جيل من عمر الورد، من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد. فوجودك في أرض مؤقت، وسترحل تطرد وستسقط، قول للحق وبصدق الوعد.
المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق. ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش، وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة، تركته حين يجر حبل يفرق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. لكنه فضل الملك عليهم، هذا عليهم واسع ومضيق. إن الأريب إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم وقصة هذا اليوم، نستمع معا. التربية قبل الولادة. كان العلامة المرحوم محمد تقي المجلسي من كبار علماء المسلمين، وكان سامحته يهتم بتربية أولاده اهتماما كثيرا، ويدقق في الحلال والحرام كي لا تنمو لحوم أولاده من المال الحرام. ومحمد باقر أحد أبنائه كان لعوبا ومغامرا. ذات ليلة اصطحبه أبوه معه إلى المسجد الجامع في إصفهان لأداء فريضة الصلاة. بقي محمد باقر في باحة المسجد وأخذ يلعب فيها. أثناء اللعب ثقب بإبرة قربة ماء كانت في زاوية من زوايا المسجد، فانسكب الماء على الأرض. وبعد انتهاء فريضة الصلاة خرج أبوه من المسجد إلى الباحة، ففوجئ بمشاهدة المنظر فانزعج كثيرا. أخذ بيد الطفل وتوجه صوب البيت، ففي البيت خطب زوجته قائلا: أنت تدرين أني كم كنت أهتم بتربية ولدي هذا؟ فشرح لها الحادث وقال لها: رغم أني دققت كثيرا في مأكل الأطفال كي لا يكون من الحرام، لكنني لا أدري لماذا ارتكب الولد هذا العمل القبيح. أخبريني ما هو سبب قيام الطفل بهذا العمل. فكرت امرأته قليلا ثم أجابت: عندما كنت حاملا ذهبت مرة إلى بيت جارنا، فلفتت انتباهي شجرة رمان كانت في البيت، فثقبت ثمرة رمان بإبرة وتناولت قليلا من عصير الرمان. فهنا تنهد المرحوم محمد تقي بعد أن سمع بهذا الكلام وبان له السر. المصدر: خانفودي دار إسلام، الأسرة في الإسلام، للسيد حسين المظاهري. أما الدرس التربوي الهام لهذه الحكاية: وجوب الاحتراز من الحرام ولو كان قليلا، فقد أكدت الرواية الشريفة ضرورة تجنب تناول الحرام ولو كان هذا الحرام ضئيلا جدا، لأنه يؤثر سلبا على النطفة. وبهذا السبب قال كبار علماء التربية إن التربية تبدأ قبل فترة الولادة.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 302 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟ حكمة رائعة رائعة. يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن من أصيب ببلاء أو محنة أو مصيبة ونزل به البلاء بشدة وعنف ليس بحاجة إلى الدعاء أكثر من المعافى الذي أنعم الله عليه بالصحة والسلام ولم يصب ببلاء، لأن المعافى لا يضمن أن يبقى في عافيته، فقد يبتلى في أي وقت بسبب حكمة إلهية أو كفران نعمة من المعافى. الإمام سلام الله عليه يريد أن يلفت النظر إلى أن الإنسان في كل أحواله محتاج إلى الدعاء، سواء كان في بلاء أو في عافية. يمر بالبلاء يحتاج إلى الدعاء طلبا للفرج، وأما المعافى فهو أيضا محتاج للدعاء، لأنه لا يأمن أن يصاب بالبلاء في المستقبل والعافية قد تزول. الدعاء لا يكون فقط في أوقات الشدة، بل هو عبادة دائمة في السراء والضراء. فالإنسان إذا كان في نعمتين فدعاؤه شكر لله وطلب للثبات على النعمة. فإنه سلام الله عليه يعلمنا ألا نغتر بالعافية، فكما أن البلاء اختبار فالعاقبة أيضا اختبار. والمؤمن الحقيقي هو الذي يظل متصلا بالله في كل حالاته، لا ينسى حين الراحة ولا يأس منه في الشدة. ليس الذي يبتلى أشد حاجة إلى الدعاء من الذي أعفي من البلاء، لأن العافية نفسها تحتاج إلى حفظ، والدعاء هو حصنها. وفي هذا السياق يأتي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا الدعاء النبوي الجليل من أجمل الأدعية الجامعة، فيه تضرع صادق وافتقار كامل إلى الله تعالى وخوف من زوال النعمة والانحراف بعد الاستقامة. يشهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتضرع إلى الله وأن نقول: يا إلهي لا تسلب مني النعم الطيبة التي أنعمت بها علي، سواء كانت نعما دينية مثل الإيمان والهداية والعلم، أو نعما دنيوية مثل الصحة والعافية والرزق والستر. فالمؤمن يخشى دائما زوال النعمة، لأن دوامها مرتبط بشكر الله عليها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
علينا ألا نغتر بالنعم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، نطلب به من الله: لا تجعل أعدائي أو حسادي يفرحون بمصيبتي أو سقوطي أو ذلي. كما تعرفون الشماتة هي الفرح بمصيبة الغير. من جهة أخرى في قوله صلوات الله وسلامه عليه: تواضع وطلب للستر، لأن المؤمن لا يريد أن يهان أمام الناس ولا أن يرى في موضع ضعف يشمت به أعداؤه. كما أنه تضرع لدوام العزة الإيمانية والكرامة التي يمن الله بها على عباده الصالحين: اللهم ولا تردني من سوء استنقذتني منه أبدا، يا ربي لا تعدني إلى حال سيء كنت فيه فأنقذتني منه، سواء كان ذلك ذنبا أو جهلا أو بلاء أو شرا من أحوال النفس والدنيا. فمن ذاق حلاوة الهداية لا يريد الرجوع إلى ظلمة المعصية. وفي هذا طلب الثبات على الطاعة بعد التوبة، لأن الرجوع إلى المعصية بعد التوبة من أشد البلاء كما قال البعض. وأما قوله: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، هذا الدعاء التي دائما نكرره لكي لا يغتر الإنسان بنفسه وصحته. ونعم الله عليه: يا إلهي لا تتركني أعتمد على نفسي ولو لحظة قصيرة مقدار طرفة عين، بل تولى أمري بلطفك وهدايتك، لأن النفس ضعيفة تميل إلى الهوى. وقال صلى الله عليه وسلمه في حديث آخر: من وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وضيعة. هذا الدعاء يجمع أربع استعاذات عظيمة: الثبات على النعم، الستر عن الأعداء والحساد، الثبات على الطاعة بعد التوبة، والاعتصام بالله من النفس والهوى. وأيضا قد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء، أي على المؤمن أن يبقى على الارتباط الدائم بالله تعالى، لا فقط عند الحاجة أو المصيبة بل في كل أحواله. فالدعاء في حال الرخاء، يعني في حالة الراحة والنعمة، يظهر صدق العبودية ويهيئ القلب لحالة القرب من الله، مما يجعل الدعاء في حالة الشدة أقرب للإجابة. من يدعو الله في الرخاء يثبت أنه لا يعبد فقط لمصلحة أو طمع، بل لأنه يعرف مقام ربه ويعترف بفضله في كل وقت. والإكثار من الدعاء في الرخاء يدرب النفس على دوام الذكر والتوجه، فلا يفتر اللسان ولا يغفل القلب عن الله عند نزول البلاء. والدعاء في الرخاء يجعل الإنسان محبوبا عند الله فيستجاب له سريعا عند الشدة، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالإنسان في النعمة غالبا ينسى المنعم، فالدعاء في الرخاء يقيه من الغفلة ويجعله شاكرا واعيا. وقول الإمام الصادق عليه السلام هو تربية المؤمن على دوام الصلة بالله في السراء والضراء، حتى إذا نزلت به الشدة وجد أبواب الرحمة مفتوحة، لأنه كان من الذاكرين الداعين في أوقات الرخاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. تبرز اليوم مستمعين الكرام تساؤلات محورية تحدد صورة المشهد في المنطقة وتفتح النقاش بوضوح حول جوهر ما يجري. كيف يغير التصعيد الإقليمي موازين القوى الحالية في لبنان؟ ما أهداف الاحتلال من خروقات غزة وفرض واقع جديد؟ كيف تتعامل الوساطات الدولية مع التصعيد الحالي؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم، لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. لبنان وغزة، خريطة النار والتفاوض، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في ظل مشهد إقليمي يزداد توترا يوما بعد يوم، ومع تسارع التطورات الميدانية على وقع التصعيد، يعود لبنان وقطاع غزة من جديد إلى واجهة الأحداث كمركزين للصراع المفتوح في المنطقة. الاحتلال ماض في رؤيته الواضحة، توسع في السيطرة وتعميق للهيمنة الأمنية دون أي اكتراث لاتفاقيات أو ضغوط دولية. لبنانيا، الغارة التي نفذها الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي حملت رسالة تصعيد جديدة تلت تهديدات متواصلة من واشنطن وتل أبيب بحرب شاملة ما لم تقدم الدولة اللبنانية على نزع سلاح المقاومة. ورغم التزام لبنان دولة ومقاومة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وما تضمنه من خطوات متبادلة، فإن الاحتلال لم ينفذ أي من هذه البنود، بل واصل الخروقات والاعتداءات والتوغل داخل الأراضي اللبنانية. تقارير اليونيفيل أكدت هذا الواقع. أكثر من 7000 خرق نفذها الاحتلال ووثقتها قوات الأمم المتحدة في رسالة واضحة عما يجري على الأرض. فلسطينيا تسعى تل أبيب إلى صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يتناسب مع احتياجاتها الأمنية، وبشكل يكرس واقعا ميدانيا تصبح فيه الخروقات اليومية أمرا روتينيا لا يثير ردود فعل لا لدى الوسطاء ولا عند المجتمع الدولي. وفي هذا السياق يواصل جيش الاحتلال افتعال الأحداث وتبرير التصعيد لتنفيذ عمليات قتل واغتيالات واسعة، كانت الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، واستهدفت شخصيات وازنة في الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة. وفي موازاة ذلك أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها عقد لقاء في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق. وفد الحركة أكد التزام حماس الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى، مشددا على ضرورة وقف خروقات الاحتلال التي تهدد بتقويض الاتفاق، وداعيا إلى وضع آلية واضحة ومحددة لرصد هذه الخروقات بإشراف ومتابعة الوسطاء. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
المقاومة الفلسطينية تواصل الحراك الدبلوماسي للدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اجتماع قيادات رفيعة من حماس برئيس جهاز المخابرات المصري في القاهرة خطوة متقدمة في هذا المسار. بحث اجتماع القاهرة الذي حضره من حماس محمد درويش وخليل الحية وخالد مشعل وأعضاء آخرون في الحركة، ومن الجانب المصري حسن رشاد، يحث على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية بما تتضمنه من نقاط معقدة. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حماس حازم قاسم قوله إن الحركة أبلغت الجانب المصري أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار. اجتماع القاهرة جاء عقب يوم واحد من تنفيذ كيان العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة غزة وخان يونس أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى عملية اغتيال لقيادي في المقاومة الفلسطينية. تقول إحصاءات رسمية إن عدد الشهداء تجاوز 350 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار. يضاف ذلك إلى التجاوزات شبه اليومية لجيش كيان العدو الإسرائيلي للخط الأصفر. يظهر مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس تجاهلا تاما للالتزامات المعلنة، ويهدد بتوسيع الانتهاكات، وهو ما يتطابق مع السلوك العدواني لكيان العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان. البنود الأمريكي تجاه التصعيد الإسرائيلي على الرغم من المزاعم بأن واشنطن حريصة على استمرار وقف إطلاق النار، يكشف تنسيقا مشتركا يراهن على معادلة تجمع بين مواصلة الانتهاكات مع عدم العودة للحرب كما كانت قبل أكتوبر الماضي، لكنه تقدير من الممكن ألا يستمر. ووسط خلافات حادة حول ما يسمى القوة الأمنية الدولية المقترحة، التقى مجرم الحرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بنائب محمود عباس حسن الشيخ في رام الله. قال حسن الشيخ إن اللقاء ناقش التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القوة الدولية المفترضة. التعارض الواضح بين الحراك السياسي والعمليات العدوانية الإسرائيلية يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في مرحلة من عدم اليقين.
كيف يغير التصعيد الإقليمي موازين القوى الحالية في لبنان؟ ما أهداف الاحتلال من خروقات غزة وفرض واقع جديد؟ كيف تتعامل الوساطات الدولية مع التصعيد الحالي؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. دكتور سمير، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحياتي لكم والمستمعين الأعزاء.
الله يسلمك دكتور. كيف يمكننا فهم تحولات الصراع في لبنان اليوم وما انعكاساتها على المشهد الإقليمي بأكمله؟
يعني لا شك أن الصراع اليوم إن كان في لبنان أو في غزة أو حتى في المنطقة بشكل عام، كل هذا الصراع هو مترابط، يعني لا يمكن أن نتحدث عن صراع منفصل عن صراع آخر، لأن المواجهة هي واحدة، هي مواجهة بين جبهات المقاومة، بين شعوب المنطقة ضد الاحتلال. اليوم الاحتلال والكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي معظم المنطقة أصبح هو العائق وهو الأساس أمام تقدم وتطور وبقاء هذه الدول. لذلك اليوم بالطبع يعني هذا الكيان الذي يسعى إلى تفجير بؤر الصراع، طارة يكون في غزة، طارة أخرى في الضفة، وأيضا في لبنان، ويمكن أن يقوم في المستقبل يعني يعود ويكمل اعتداءاته على اليمن. لذلك اليوم هذا الكيان الذي يواصل التنقل من منطقة إلى أخرى باعتداءاته وبإجرامه ليس لا يعني هذا لا يدل على قوته بقدر ما يدل على فشله في تحقيق أهدافه. نعم هو لديه قوة مفرطة، لديه دعم خارجي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والعديد من دول العالم، حتى من بعض دول المنطقة، لكن هذا الدعم يبدو أنه لم ينجح في جعل هذا الكيان يحقق أهدافه الاستراتيجية. دائما نحن نقول أن الأهداف الاستراتيجية لهذا الكيان داخل فلسطين وخارجها هي متعددة. داخل فلسطين هو يريد قدر الإمكان القضاء على الشعب الفلسطيني، إما قتله وإبادته أو تهجيره إلى خارج المنطقة. ما يخص دول الجوار يريد إذا ما استطاع السيطرة أيضا وتوسيع الجغرافيا التي يسيطر عليها وإنشاء إما مناطق عازلة كما يسميها
نعم
وإمكانية. وأنا أعتقد أن لديه أيضا استراتيجية بعيدة المدى في المناطق التي يدعي أنه يريد أن تكون عازلة. يعني هذه الاستراتيجية بعيدة المدى هي التوسع والسيطرة وضم هذه الأراضي أي إنشاء مستوطنات على هذه الأراضي
نعم.
يعني هذا ما حصل في لبنان أثناء العدوان الذي حصل منذ يعني العام الماضي ورأينا كيف أن بعض المجرمين المستوطنين دخلوا بعض الأراضي اللبنانية وكانوا يدعون أن هذه الأراضي تابعة للكيان الصهيوني لذلك اليوم لبنان لا يزال قوي لا يزال متمسك بالثوابت الأساسية التي يناضل بها ضد هذا الكيان وهذا المحتل. المقاومة في لبنان هي السبيل الوحيد لرد الاعتداءات ولمنع هذا الكيان من تحقيق أهدافه ليس فقط في لبنان وإنما في المنطقة أجمع.
نعم. طيب ما دلالات استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال رئيس الأركان في حزب الله؟ كيف يغير هذا المعادلة على الأرض؟
يعني بالطبع الكيان الإسرائيلي دائما يحاول جر المقاومة أو حتى جر القوى التي تناضل وتقاومه لأن تدخل الحروب في الوقت الذي يريده هذا الكيان. يعني هو يريد الصراع مع المقاومة عندما يرى نفسه ويرى أن الظروف مؤاتية له. لذلك بالطبع يعني هناك اعتداءات متواصلة على لبنان يوميا، هناك استهداف، هناك شهداء، هناك تدمير، لكن محاولته الوصول إلى الضاحية ونجاحه في استهداف قائد كبير للمقاومة يبدو أنها كانت محاولة من هذا الكيان لاستفزاز المقاومة للرد بشكل متسرع أو بشكل يعني غير مدروس ليبرر اعتداءاته من جديد ويمكن أن يقوم بتوسيع ضرباته. لكن يبدو أن المقاومة التي تتعامل مع هذا الكيان بتأني وباستراتيجية مدروسة وبتنظيم يعني للمواجهة معه يختلف عن السابق، يبدو أنها دائما تفشل مخططات هذا الكيان. لذلك نراه يعني يتوسع في اعتداءاته، يحاول القيام بضربات كبيرة، لكن هذا لا يعني أن المقاومة يمكن أن تسكت إلى المدى البعيد أو أن يعني لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الرد. لكن أنا كما قلت المقاومة يمكن ويجب أن ترد، لكنها ترد في الوقت الذي تراه مناسبا لها وليس مناسبا لهذا الكيان. اليوم نعم هناك اضطراب داخل هذا الكيان الإسرائيلي بعد عملية الاغتيال في الضاحية، والمقاومة يعني دائما كما تعودنا منذ أن وجدت المقاومة حتى منذ أن وجد الصراع العربي الإسرائيلي لا أعتقد أن اغتيال قادة أو اغتيال مقاومين يعني كان لهم دور كبير في مواجهة هذا الاحتلال يمكن أن يؤدي أو أن يؤذي أو أن يوقف مسيرة الصراع. نعم يعني هذه الضربات قاسية، هذه الضربات مؤلمة، لكنها لم تكن في يوم من الأيام عامل أساسي في وقف الصراع ووقف المقاومة واستمرار هيمنة الاحتلال. لأنه كلما استهدفوا مقاومين مهما كانت مراكزهم يعني من عناصر إلى ضباط إلى قادة هذا يزيد المقاومة قوة وعزم ويؤكد أن وجودها يشكل خطر على هذا الكيان وإنما لما أتى إلى هذا الأسلوب الإجرامي بعمليات الاغتيال.
نعم. طيب برأيكم يعني المسار الدبلوماسي الدولي إلى أي مدى يمكن أن يوقف خروقات الاحتلال الصهيوني المستمرة؟ هل هناك جدوى فعلية منه؟
يعني مبدئيا كما هو واضح اليوم على ساحة الصراع في الشرق الأوسط وفي كل ساحات الصراع يبدو أن القوانين الدولية والعدالة والتوازن والإنسانية والأخلاق لم يعد لديها مكان لدى لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا هذا الكيان الصهيوني.
نعم.
يعني هم يتعاملون دائما على أساس الأقوى هو الذي يواصل يعني الضغط والقتل والإجرام. لذلك اليوم العمل الدبلوماسي لا يمكن أن يؤدي إلى إخضاع هذا يعني إلى وقف إجرام هذا